والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب استحباب تحية المسجد بركعتين والنهي عن الجلوس قبل صلاتهما. عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. وعن أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس، قال: فجلست فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟ قال: فقلت: يا رسول الله، رأيتك جالسا والناس جلوس. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. هذان حديثان لأبي قتادة الحارث بن ربعي ابن بلدمة رضي الله عنه وأرضاه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيهما ذكر تحية المسجد. وقد ذكرنا أيها الإخوة أن تحية المسجد تؤدى تعظيما لله تعالى عند دخول بيته سبحانه، بل الصحيح من أقوال أهل العلم أنك تؤدي تحية المسجد قبل أن تسلم على الناس، وهذا قول ابن القيم رحمه الله، أنك تؤدي تحية لله أولا ثم تسلم على المصلين ثانيا، فتبدأ بالصلاة قبل السلام، لأن المسيء في صلاته لما وهو خلاد بن رافع لما جاء فصلى في المسجد وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح قال: فسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهو صلى ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم، فالأصل الصلاة قبل السلام. قال عليه الصلاة والسلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فبين له بعد ذلك صفة الصلاة الصحيحة، فبين من خلال إقراره عليه الصلاة والسلام أقر هذا الرجل، لم يقل له: لما لم تسلم قبل أن تصلي ركعتين؟ لا، والرجل صلى ركعتين ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم. فهكذا من دخل المسجد فإنه يبدأ بالتحية، يبدأ بالصلاة ثم يسلم على المصلين، فتحية الله أولى، هذا تعظيم لبيت الله تعالى. بل في حديث أبي قتادة في رواية عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث أخرجه ابن أبي شيبة، قال عليه الصلاة والسلام: أعطوا المساجد حقها، أعطوا المساجد حقها. قيل: وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس. قيل: وما حقها؟ فمن حق المسجد أن تصلي ركعتين قبل أن تجلس. بل صرح أهل العلم أنه إذا جلس ينبغي له أن يتدارك وأن يركعهما، كما في حديث أبي ذر في صحيح ابن حبان قال عليه الصلاة والسلام: لما دخل أبو ذر فدخل المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أركعت ركعتين؟ قال أبو ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه، قال: لا، قال: قم فاركعهما. ترجم عليه ابن حبان باب أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، باب أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، فلو جلس أحدهم ثم تذكر أنه ما صلى تحية المسجد أو كان جاهلا ولم يعلم جلس فقال واحد: قم فصلي ركعتين، فالأصل أن يقوم فيصلي هاتين الركعتين لأنهما حق المسجد كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: أعطوا المساجد حقها، أعطوا المساجد حقها. وهل هاتان الركعتان واجبتان أم مستحبتان؟ هل هاتان الركعتان واجبتان أم مستحبتان؟ يعني على وجه الاستحباب أم على وجه الوجوب؟ اختلف أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم، أن ركعتي تحية المسجد مستحبتان، وأن الأمر في ذلك للندب، كما ذكر الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه بعد أن أخرج حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند أصحابنا، استحبوا إذا دخل الرجل المسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين إلا أن يكون له عذر، إلا أن يكون له عذر. قال استحبوا، إذن على وجه الاستحباب، وأن الأمر هنا على وجه الندب. نسب بعضهم للظاهرية أنهم يقولون بالحزم الظاهري، ومع أنهم يقولون بالوجوب، ونفى ابن حزم رحمة الله تعالى عليه هذا، بل أثبت هو رحمه الله الاستحباب. وكذلك ابن خزيمة ذكر الاستحباب، فبوب في صحيحه صحيح ابن خزيمة، قال باب الدليل على أن الأمر بركعتين عند دخول المسجد أمر ندب وإرشاد وفضيلة، والدليل على أن الزجر عن الجلوس قبل صلاة الركعتين لدخول المسجد نهي تأديب لا نهي تحريم، بل هو حظ على الخير والفضيلة. ثم استدلوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، سأله الرجل خمس صلوات في يوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. واستدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي، أن رجلا جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت. جاء يتخطى الرقاب، يعني يمر بين الناس هكذا يفسح لنفسه بين الناس، فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت. وزاد الإمام أحمد اجلس فقد آذيت وآنيت، آنيت يعني تأخرت. فقال له عليه الصلاة والسلام اجلس ولم يأمره بالصلاة، فقالوا بهذا دليل أن ركعتين تحية المسجد إنما على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. وكذلك استدل الجمهور بقصة كعب بن مالك رضي الله عنه، وهو من الثلاثة الذين خلفوا، وهو حديثه متفق عليه، واستدل به الإمام النسائي على عدم الوجوب، فقال الرخصة في الجلوس فيه أي في المسجد والخروج منه بغير صلاة، لأن كعب بن مالك لما بلغ التوبة وأخبر التوبة أبشر بتوبة الله عليه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي كان جالسا في المسجد فجلس عنده ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بصلاة، وما في الحديث ما في رواية أنه صلى ركعتين، فالنبي فجلس عند النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بصلاة ركعتين. ثم أيها الأخوة استدلوا، وهذا من أوضح ما استدلوا به، أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما روى سعيد بن منصور في سننه، أن الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يبيتوا في المسجد وهم جنب، إذا كان الواحد منهم على جنابة وأراد أن يبيت في المسجد، قال توضأوا وباتوا في المسجد، وقطعا لم يكونوا يصلوا تحية المسجد لأنهم خرجوا وتوضأوا وجاءوا دخلوا المسجد وهم على جنابة أصلا، لكن هذا ليخفف من أثر الجنابة، هو جنب بقي عنده الحدث الأكبر، لكن كتخفيف لهذا الحدث يتوضأ الوضوء، هذا الوضوء لا يحل له أن يصلي لأنه عليه الغسل، من كان جنبا عليه أن يغتسل، لكن حتى يريد حتى يخفف حدثهم فكانوا يتوضؤون ويبيتون في المسجد، كانوا يتوضؤون ويبيتون في المسجد، فقالوا كانوا يتوضؤون خارج المسجد، يدخلون المسجد إذن هم لا يصلون التحية، فقالوا الجمهور باستحباب تحية المسجد. وذهب الإمام الشوكاني رحمه الله والصنعاني رحمه الله إلى القول بالوجوب، وقالوا هذه الأحاديث لا تدل دلالة واضحة على الاستحباب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، قالوا هذا نهي، فلا يجلس حتى يركع ركعتين، والأصل في النهي التحريم. ومن أقوى ما استدل به من قال الوجوب، وهذا الذي الشيخ ابن عثيمين يقول هذا أقوى ما استدل به، وكان هو يميل للاستحباب، لكن يقول رأي قوي، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، واسمه سليك الغطفان، النبي يخطب، فدخل الرجل فجلس، فقال عليه الصلاة والسلام أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. فقالوا الاستماع للخطبة إيش حكمه؟ واجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر بشيء مستحب ويقطع الشيء الواجب، صحيح؟ قالوا الاستماع للخطبة ايش حكمه؟ واجب. فجلس. طب انتم تقولون تحية المسجد مستحب، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يجعله يترك الواجب ويأتي إلى المستحب؟ كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ فقال النبي لا يترك واجبا إلا لواجب، لا يدعه يترك واجبا إلا لواجب. وعلى كل فالأمر أيها الإخوة يدل هنا، وإن كان أمرا قويا أيها الإخوة ليركع ركعتين أمر يدل أصالة على الوجوب، إلا أن ما ذكروه يتطرق إليه الاحتمال، ربما دخل فصلى، ربما صلى الذي قال له اجلس فقد أليت ومنيت، صلى قبل أن يدخل أو صلى عند باب المسجد، يعني يتطرق إلى هذه الأدلة لاحتمالات. فلذلك أيها الإخوة القول بالوجوب قول قوي، القول بالوجوب لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس أبو قتادة إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يتكلم للناس قال ما منعك أن تركع ركعتين، فكان يلوم أصحابه إذا دخلوا عليه ولم يصلوا ركعتين، بل تقول قطع الخطبة عليه الصلاة والسلام، قطع الخطبة حتى ينبه هذا الرجل أنه ما صلى ركعتين، ركعتين تحية المسجد. ولذلك حتى هذه المسألة اللي هي مسألة الصلاة تحية المسجد أثناء الخطبة اختلف فيها أهل العلم، فالشافعية والحنابلة يقولون لا بد من ركعتي تحية المسجد، وأما المالكية والأحناف قالوا يكره، بل المالكية قالوا يحرم. طب حديث سليك الغطفان حديث واضح، قم فركع ركعتين. طبعا يا إخوة مراعاة الخلاف، مراعاة الخلاف كما يقول الإمام الشاطبي رحمه الله، مراعاة الخلاف من صنيع الموفقين، أئمتنا وعلماؤنا ما كانوا يأتون بشيء من رؤوسه، والإمام أبو حنيفة والإمام مالك، إمام مالك إمام دار الهجرة كان يقول الشافعي أصح كتاب بعد كتاب الله موطأ مالك. طبعا لما؟ لأنه ما كان البخاري ومسلم وقت الشافعي، ما كان البخاري، ما كان صحيح البخاري وصحيح مسلم، فكان أصح شيء بعد كتاب الله موطأ مالك، صحيح مالك إمام مالك إمام علي. طب كيف الإمام مالك سمع بهذا الحديث ثم لم يأخذ به؟ كيف ذلك؟ الإمام مالك رحمه الله جمع الروايات فعنده تأولها، قالوا إذا دخل المسجد يجلس وما يصلي ركعتين، الجمعة خطيب على المنبر يجلس وما يصلي ركعتين، طب النبي قال له قم فاركع ركعتين، قم فاركع ركعتين، قال لا تجمع الروايات. قالوا استدلوا، قال أول في الترمذي رواية أن الرجل جاء في هيئة بذة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم الرجل حتى يراه الناس فيصلي ركعتين صحيح، لكن حتى يراه الناس ينظر إليه فيتصدق عليه، فقالوا هذه حادثة خاصة بسليك الغطفان، هذه حادثة خاصة. ثم قال مالك بن معقل عند ابن حبان رواية قم يا سليك وصلي ركعتين وتجوز فيهما ولا تعد، ولا تعد يعني لا تعد صلاة ركعتين، هكذا قالوا. قالوا عند الدارقطني أن النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الدارقطني قطع خطبته حتى أنهى الرجل الركعتين، رواية عند الدارقطني قالوا النبي قطع الخطبة أوقف الخطبة حتى الرجل أنهى ركعتين. ثم استدلوا بحديث رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام، واستدلوا بالذي الآخر قالوا الاستماع للخطبة فرض وصلاة ركعتين سنة، هذا على القول الغالب السني، صلاة ركعتين سنة والاستماع للخطبة فرض، والأصل أن نقدم الفرض على السنة. طبعا الشافعية والحنابلة قال إن كنتم ريحا فقد وجدتم إعصارا، يعني صحيح ذكرت هذه الأدلة أنه ما يصلي ركعتين، وذكرت وجوه الاعتراض على حديث سليك الغطفان وإنها مسألة خاصة وأن النبي قال له لا تعود كذا، فهذه البحث الفقهي، هذا الذكاء، علماؤنا ترى أذكى الناس، علماؤنا أذكى الناس، أذكى من أطباء زمانهم، أذكى من علماء زمان، أذكى من علماء الفلك في زمانهم، أذكى الناس علماؤنا. بحث الفقه أيها الإخوة بحوث هي توقد الذكاء في نفس المؤمن ونفس الباحث. فقالوا إن كنتم تستدلتم بهذه الأدلة فلنا كذلك رد عليهم، أنتم قلتم أن هذه الحادثة خاصة بسليك. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رآه في هيئة بدة فقال له قم فصلى ركعتين يعني حتى يراه الناس ويتصدقوا عليه. نقول هذا ماشي يحتمل، لكن لما قال النبي بعده قم فصلى ركعتين ثم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هو قال هذا حتى يراه الناس، لكن بعد ذلك قال قولا عاما إذا دخل أحدكم المسجد في نفس الحادثة فلا يجلس حتى يركع ركعتين، أين نذهب به؟ هذا قول واضح. ثم نجمع بين المصلحتين، النبي أراد أن يراه الناس ثم بين هذا القول العام أن من دخل المسجد ينبغي أن يصلي ركعتين. ثم قال في رواية ابن حبان ولا تعد، أي ولا تعد الجلوس، قال قم صلي ركعتين تجوز فيهما ولا تعد، مش لا تعد صلاة الركعتين، لا تعد الجلوس دون أن تصلي ركعتين. طب حديث الدارقطني، حديث أن النبي قطع خطبته حتى أنه رجل الصلاة، حافظ بن حجر يقول وهذه رواية سندها واهن لا تخطر الاستدلال. والطبراني إذا كان الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا كلام، في سندها أيوب بن نهيك وهو ضعيف منكر الحديث. وأيضا قالوا طب النبي نهى عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أثناء الخطبة، صحيح؟ إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد دغوا، نهى عن النهي عن المنكر أثناء الخطبة، هم استدلوا بهذا. طب السنة ركعتين تعظيم السنة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر واجب، نقول النبي لماذا نهى عن النهي عن المنكر؟ ترى بعض العلماء ذكر هذه اللفتة، لماذا نهى عن النهي عن المنكر أثناء الخطبة؟ لماذا؟ ليش ما تقول له أنصت؟ واحد يتكلم قل له أنصت أنصت، لا يجوز تقول له أنصت. لمن؟ لأنه ورد في مسند الإمام أحمد حديث حسنه الحافظ بن حجر الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفار، الذي يتكلم والإمام يخطب كالحمار يحمل أسفار، فهذا مثال مثل الحمار، فتقول له أنصت يقول لك شو اللي دخل فيه؟ شو أنت مبعوث علي يعني؟ بدي أحكي، فأنت بقول له يا رجل إيه تستيش حالك ترتفع الأصوات تخرج خطبة الجمعة، فخليه يحكي لا تقول له أنصر، لا تقول له أنصر. لما؟ لأن إنكارك للمنكر هذا سيؤدي إلى منكر أعظم منه، تذهب على الناس خطبة الجمعة. فلذلك إذا قلت لصاحبك أنصر ولما ما فقد لغوا أنت خليك مع الخطيب واتركه يتكلم، لا تقول له أنصر. فقال النبي نهى لهذه المصلحة، لكن ما أحد يأتي يصلي ركعتين، أين المفسدة في ذلك؟ هل يشوش على الناس؟ واحد يدخل المسجد يصلي ركعتين لا يشوش على الناس. ثم قالوا هذا فرض، استماع الخطبة والصلاة سنة، نقول هذا اجتهاد، ولكن القاعدة تقول لا اجتهاد في مورد النص، لا اجتهاد في مورد النص. وقد قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. وقال أبو مجلس وإن كثيرا من الأحكام لا تأتي على خلاف الرأي، وإن كثيرا من الأحكام لا تأتي على خلاف الرأي. فإذا من دخل والإمام يخطب خطبة الجمعة فإنه يصلي ركعتين، يصلي، هذا قول الشافعية والحنابلة وهو الصحيح وهو الذي دل عليه الدليل، من دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين. طيب النبي أمر بهما، نعم أمر حتى وهو على المنبر، نعم أمر بذلك. لذا العلماء قالوا وهذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن تصلي هاتان الركعتان. طب لو دخل المسجد وقت النهي، واحد دخل المسجد وقت النهي هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ يعني دخل المسجد بعد الفجر، دخل المسجد قبل غروب الشمس، هل يصلي ركعتين تحية المسجد أم لا؟ الأحناف والأوزاعي والذي ذهبوا إلى كراهة ذلك. لما؟ لأنه قالوا هذه أوقات كراهة، أوقات كراهة، لا تصلى تحية المسجد في أوقات الكراهة، لا تصلى تحية المسجد في أوقات الكراهة بعد الفجر قبل غروب الشمس، هذه أوقات كراهة، قبل أذان الظهر ممكن تكون الشمس في كبد السماء، فقالوا هذه أوقات كراهة فلا تصلى فيها تحية المسجد، تدخل تجلس مباشرة. لكن ذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم وهو اختيار الإمام مالك، اختيار الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله أن الصلوات، افهموا يا إخوان هذه القاعدة مهمة، أن الصلوات ذوات الأسباب تصلى ولو في وقت الكراهة. الصلوات ذوات الأسباب تصلى في وقت الكراهة ولو في وقت الكراهة. ذلك كثير من المسلمين ترى لجهلهم يقول يا شيخ أنا راق علي الفجر نمت، استيقظت الشمس طالعة عند طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس، نعرف أن هذا وقت كراهة يا شيخ، فما صليت الفجر. يقول عجيب، أنت كمان ضيعت الفجر وضيعت الحكم الشرعي أنك ما صليت الفجر، حتى الفجر تصلى ولو في وقت الكراهة، هذه صلاة فرض. إذن الصلوات ذوات الأسباب تفعل ولو في وقت الكراهة. ما معنى ذوات الأسباب؟ مثلا رجل نسي سنة الظهر، وهذا الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، نسي سنة الظهر، شغل عنه، فبعد العصر قام يصلي. قالت أم سلمة: ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين، يعني أن يصلي المرء بعد العصر، أما سمعت تنهى؟ فقال عليه الصلاة والسلام لما بلغ أم سلمة، أم سلمة كان حولها النساء، فالنبي أراد أن يسمع النساء، لأن النساء إذاعة طبعا أشد من إذاعة الإف إم، بنشر نشر، إذا أردت خبرا أن ينتشر في الحي بأكمله اجعله عند امرأة، فإن بسم الله ما شاء الله. وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز، أول ما تضع الخبر عند امرأة ينتشر، فحولها النساء، فالنبي أراد أن يعلم النساء بهذا الخبر. قال: قد كان عندي وفد فشغلت عن هاتين الركعتين، فأنا قد صليتهما ولا بعد العصر، ركعتين الظهر سنة الظهر البعدية قضاهما بعد العصر، فبعد العصر وقت كراهة. قال: نعم، وقت صلاة كراهة عن التنفل المطلق، واحد يقول بدي أصلي أربع ركعات لوجه الله مطلقا هكذا، لا، لكن إذا كان سبب للصلاة مثل قضاء سنة الظهر، دخل مسجد، هذه صلاة بسبب، هذه صلاة إيش يا أخوان؟ من ذوات الأسباب، لها سبب، دخل المسجد فصلى، صلاة جنازة بعد العصر، تصلى ولا ما تصلى؟ تصلى، حدث كسوف أو خسوف أو بعد الفجر بعد العصر، يصلى ولا لا؟ من ذوات الأسباب أيها الأخوة، صلاة صلوات من ذوات الأسباب، فالصلوات ذوات الأسباب على الصحيح تفعل ولو في وقت الكراهة. النبي نهى أن يصلي الرجل بعد الفجر إلا لمن لم يصلي ركعتي الفجر، السنة، لأنه السبب، لكن واحد بعد صلاة الفجر قم أتنفل بركعتين أربع ركعات، لا يجوز. إذن الكراهة إنما هي الصلاة التي من غير سبب، أما الأدلة الصريحة الصحيحة الكثيرة تبين أن الصلوات ذوات الأسباب تفعل ولو في وقت الكراهة. فلذلك إذا جاء واحد في وقت كراهة دخل المسجد، مثل وقت كراهة أن يصلى فيه، مثل بعد الفجر، مثل قبيل غروب الشمس، دخل المسجد فيجوز أن يصلي ركعتين، ولا يقول هذا وقت كراهة، لا، بل أصل أن وقت كراهة نقول هذا عام، وهنا هذا حديث خصصه. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.